بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر، هو علي بن مسهر حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس كلاهما عن الأعمش ابن مسهر وعيسى بهذا الإسناد، أي بالإسناد الذي قبله، بهذا الإسناد نحوه الذي من طريق أبي معاوية، رواه أبو معاوية عن الأعمش ورواه هؤلاء عن الأعمش. وفي حديثهما: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، وفي حديث ابن مسهر: فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير، وفي حديث عيسى: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير يعني عبد الله بن نمير عن هشام يعني ابن عروة حا، وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة. قال حدثنا أبي، ابن نمير الأول محمد، والذي يليه عبد الله شيخ المشيخ مسلم محمد. قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. وفيه الاستخلاف في الإمامة في حال السفر وفي حال المرض، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الإمامة من يؤم الناس من يصلي بهم. وفيه أن الإمامة كون النبي صلى الله عليه وسلم هو لحق بها سارة أحالها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فهي أفضل من الأذان، وفيها فضل عظيم لأن الله اختارها لنبيه ثم للخلفاء بعد ذلك، أبي بكر وغيره، ففيه فضل الإمامة وأهميتها واختيار من يصلح لها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأن الإمامة من شأن ولي الأمر، وهكذا فيولي فيها من أراد، ولكن اعتاد الناس أن أهل البلد يرون من يصلح لمن يؤمهم فيؤمهم بدون تخصيص ولي الأمر في ذلك. وهناك أمكنة لا يكون الإمام فيها إلا بتعيين من ولي الأمر، كالحرمين مثلا، فلا يؤم فيها إلا بتعيين بأمر ملكي. وهناك مساجد يختار أهلها ما شاءوا فيها. قال حدثنا طيب قال حدثنا هشام عن أبيها عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس. وما كان هناك مكبرات حتى يسمع من هو الإمام. فلما رآه أبو بكر استأخر أي رجع في الصف فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يصلون بصلاة أبي بكر يعني هذا كالتبليغ كما سبق أنه يبلغهم ليس معناه أنهما إمامان يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر لا يصح إمامان في حال واحد إنما هو إمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مبلغ عنه. قال حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب عبد يقول أخبرني يعقوب والآخران الذي هو عمرو الناقد وحسن الحلواني يقولان حدثنا يعقوب. فلما اختلفت الصيغة جاء الإمام مسلم فأخبر بصيغة كل واحد منهما فقال قال عبد يعني عبد حميد أخبرني وقال الآخران عمرو الناقد وحسن الحلواني حدثنا. وهذا يدل على تفريقهم بين السير. قال وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب صالح هو ابن كيسان أكبر من ابن شهاب سنا. قال أخبرني أنس بن مالك وهذا يمثلون به لرواية الأكابر سنا عن الأصاغر سنا. قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن أبا بكر رضي كان يصلي لهم في وجع رسول الله الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم وكان وجهه وكأن وجهه ورقة مصحف يعني أبيض وجهه أبيض جميل في غاية من الجمال وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارة الوجه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا يعني انشرح صدره حين رأى الجماعة قائمة وكأنه يقول إن أنا فارقت الدنيا فبقي دين الله دين الله قائم إذا أنا مت فقد قام دين الله انظر ماذا قال النووي في هذا التبسم: سبب تبسمه فرحة، فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم وإقامتهم شريعته واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم. ولهذا استنار وجهه على عادته، إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه. وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله من مرض في مرضه. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بهم فرأى من نفسه ضعفا فرجع. لا، الظاهر أنه ما خرج، لأن الحديث فيه أنه إنما كشف الستر ينظر. فلما رآهم على ذلك الحال في إقامة عبادة العبادة على إمام والأمور قائمة، معناها أن دين الله قام، فرح بذلك. وأيضا شأن الصالحين عند موتهم استنارة الوجه، لا سيما عند الاحتضار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مات، في يوم الاثنين. والإنسان يفرح بما يرى من الخير، فالله قد قال في كتابه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذا من استخلاف الله للعبد، أن يمكن لدينه الذي رضيه، يمكن لما هو فيه من الخير. قال: فتبسم ضاحكا قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف، هذا فيه أنه خرج تبسم ثم خرج، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج، خرج شيئا ما للصلاة، فأشار إليهم رسول بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله من يومه ذلك. هذا توديع، هذه آخر نظرة لأصحابه وهم يصلون، وللصفوف وللإمامة وللدين هو قائم بعده. وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين بهذه القصة، يعني في آخر نظرة نظرها إليه وهو حي قبل أن يموت. وحديث صالح أتم وأشبع، صالح بن كيسان أتم وأشبع من حديث سفيان بن عيينة الذي روياه عن شأن بن شهاب. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين، بنحو حديثهما. هذا الحديث تراه رواه عن ابن شهاب صالح، وهو أتم حديثه، صالح بن كيسان وسفيان حديثه دون ذلك، ومعمر مختصر. وهذا الحديث هو الحكم فيما يتعلق بصلاة الصحابة رضوان الله عليهم قاعدين خلفه. فهذا حصل فيه حالات: الحالة الأولى أنه خرج وصلى بهم قاعدا وصلوا خلفه قياما. الحالة الثانية أنه ما استطاع أن يخرج، بل كشف الستر ونظر إليهم، فكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم من حيث أن الحب للنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبهتنا ونحن في الصلاة. وفي لفظ كدنا أن نفتن أي أن صلاتنا للنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه توديعة ما خرج يصلي بهم، وكان هذا آخر نظرة نظروها إليه أو نظرها بعض من نظرها إليه. فمات من يومه يوم الاثنين الذي ولد فيه، والذي خرج من مكة فيه، ووصل إلى المدينة فيه، ولد فيه ومات فيه، وهاجر خرج من مكة فيه ووصل المدينة فيه. ففيه فضيلة يوم الاثنين والموت يوم الاثنين، باعتبار أن الله اختار لنبيه أن يموت يوم الاثنين وولادة يوم الاثنين أيضا، باعتبار أن الله خلق نبيه في يوم الاثنين. أخرجه من بطن أمه في يوم الاثنين. وقد يكون فيه السفر أيضا يوم الاثنين، فضيلة السفر يوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله خروجه من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وربما كان ذلك اتفاقا، وقد سافر يوم الخميس وكان ربما حب الخروج يوم الخميس، والمكروه السفر يوم الجمعة تعمدا قبل الصلاة، أما في الصباح في أول النهار فلا مكروه. فإذا كان وقت صلاة الجمعة ثم هو ينشئ سفرا ليس اضطراريا هذا خطأ، هذا كرهوه. وليس ثم يوم من الأيام يكره فيه السفر على الإطلاق، لا في سفر ولا في غيره الحاجة، وإنما قلنا مكروه سفر قبل صلاة الجمعة باعتبار تفويت الجمعة. إذا دنا الوقت من الصلاة وفيه أنهم كانوا صفوفا في الصلاة، وفيه أن تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح الصحابة، وفيه أنهم كانوا أشد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونه حبا شديدا حتى بهتوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ثبات أبي بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، ولما شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج أراد يرجع الخلف على عقبيه يصل الصف. وفيه أنه يجعل مجال في الصفوف للداخل الاضطراري، أن الازدحام الشديد فيه نظر يا أخوان. نعم الإلصاق مطلوب، ساق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب لكن بعض إخواننا يزدحم حتى لو أراد أن يدخل، لو أراد أن يدخل صبي بين الاثنين ما استطاع، المزاحمة شديدة بينهما، فتجد الخشوع يضعف إذا حصلت مشادة مرة، ويبقى الإنسان ضام نفسه شدة وكذا، ربما يحصل كذلك عدم خشوع. فنعم التراص مطلوب، وبدون يشد بعضهم على بعض خاصة في الصف الأول، ولا يزاحم الذي قد تأخر قليلا، لا يزاحم الذين قد كانوا في الصف الأول والصف ممتلئ، إلا إذا كان مجاله فسحوا له دخل بينهم حيث أنه يكون يسد فراغا. هذا أولى من المزاحمة الشديدة التي تسبب الضيق. استنباطا من أن أبا بكر أراد أن يرجع إلى الصف، لو كان مزدحما يجد مجالا كل ما رجع يرجع فوق واحد، لكن في هذا الحال يستطيعون يفتحوا له دخل في الصف، هذا يكف رجله قليل وهذا كف رجله قليل، وإذا به في الصف ما واصل الصف، فيكون فيه شيء من المجال. ليصل الصف وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل أشعر نبيه في دليل الحديث قول لجأ نصر الله الفتح قال فذاك أجل رسول الله أعلمه الله له، أي أن الله أعلم لنبيه أن أجله كذا قريب، فكان فرحه بإقامة الدين أنه سيفارق أمته وهي ودين الله قائم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفضيلة لهذه الأمة فضيلة والله عظيمة أنها قامت بدين الله بعد نبيها، أخذت الدين بقوة. وفيه أيضا كما أشار إليه النووي رحمه الله من اتفاق كلمتهم على إمام واحد، فكما اتفقت كلمتهم على إمام الصلاة أعلم الله نبيه أن كلمتهم متفقة على الإمام العظمى الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للصلاة، وأشار بذلك إلى أنه إمامهم الإمامة العظمى إمام المسلمين جميعا في أقطار الدنيا، كل مسلم إمامه أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي له بعض الطريق نكملها إن شاء الله. قال حدثني محمد بن رافع وعاد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. قال حدثني محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. والأول أنهم ونحن في الصلاة، هل كانوا قد دخلوا من قوله نحن في الصلاة فأشار إليهم بيده أتموا صلاتكم، وهنا فيه أنهم بادئون سيدخلون في الصلاة. فقال نبي الله بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط، كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق لما بان لهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. ومعنى لم نقدر عليه أي لم نره، يعني كانت نظرة وداع، نظر إليهم ليطمئن على ما هم عليه من اتفاق كلمة وعلى ما هم عليه من إقامة الدين. طيب سيكون الجمع بين قوله فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم أنهم أرادوا الشروع في الصلاة، وبهتنوا نحن في الصلاة في فرح كذلك، أو أن بعضهم كان قد دخل في الصلاة وبعضهم لم يدخل، يعني هذا ابتداء في الصلاة جمعا بين الروايتين. بقي حديث أبي موسى في الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي ظاهر الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ قال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. وهذا يدل أن المريض لا ينبغي المراجعة له لأنها تقلقه. واحذر أن تراجع والدك أو أمك في شيء في حالة مرضه مما هو الأمر فيه واسع، فإنه قد يدعو عليك دعوة وداع، ولكن تلطف معه عسى أن تجد منه مكرمة من الله عز وجل، أي بدعوة طيبة. فإياك والتضييق عليه في سائر الأحوال، وفي هذا الحال أشد. كل هذا، اشرب هذا، افعل هذا بالتي هي أحسن. إذا ما رضي ذلك دعه استريح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أوصاهم أنه إذا كان في حالة الاحتضار يمنع الأطباء عن وضع الكهرباء فيه، لأنهم يأتون بشرط صغير يطرحونه في الأصبع ولا في بعض المواضع من الجسم، ينظرون هل يهتز ما زال حي أم لا. قال تركوني حتى أستريح، يعني في حالة احتضاري أستريح، معنى يعني أبقى متفرغ لذكر الله وهكذا. فإن الأطباء شغله، خاصة إذا كان عند المريض كل حين يضرب بيده هنا، ولا يعني يشغل كذلك بالشرط هذا حق الكهرباء، ينظر قد قضى أم لا، من هذه الأشياء. فالأولى ترويح الميت حال الاحتضار، أنه إن لقنه أحد يلقنه بهدوء، فإذا قالها خلاص تركه، لأنه إذا قالها وسكت مات عليها، ما يحتاج تكرر عليه كل حين. وإلا ربما قد يقول لك ما سأقولها إلا من أجلك ويضيق صدره، فإنه يكون في ضيق وفي قلق، ربما في حالة يعني يحتاج أن يستريح. نسأل الله حسن الخاتمة. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النكتة مهمة، أي صلى بهم بأمر منه واستخلفه وهو حي. فإذا أبو بكر ما قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مستخلفا، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.